بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله، ومع الدرس الرابع والأخير بإذن الله تعالى من دروس الأضحية وصلنا إلى قول المؤلف: وولد الواجبة يذبح. هذا الآن الموضوع الذي سنتناوله يتكلم عن أي شيء؟ يتكلم عن صوف ولد حليب الحيوان الذي نذبحه أضحية، بمعنى نتاج الأضحية. نتاج الأضحية ما هو حكمه؟ هذا النتاج إما أن يكون ولدا، وإما أن يكون لبنا يعني حليب، وإما أن يكون صوفا. كيف نتعامل مع هذه الأشياء؟ فقال المصنف رحمه الله تعالى: وولد الواجبة يذبح. هذه المسألة صورتها أن يكون هناك عندنا بقرة مثلا، هذه البقرة نذرها رجل، بعد أن نذرها أن تكون أضحية، بعد ذلك تبين أن عندها حمل، وهذا الحمل نزل منها يعني أنجبت قبل أن تذبح، لذلك قال: وولد الواجبة، بمعنى أنه نزل منها ولدته. هذا ولد الواجبة، ولد المنذورة، حكمه أنه يذبح وجوبا، سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة. قلنا هذا التقسيم للمنذورة. كذلك علقت به قبل النذر أم معه، يعني حملت به، علقت به يعني حملت به، سواء هذا الحمل وجد قبل النذر أم معه أم بعده، العبرة أنه تابع له. لماذا؟ قال: لأنه تبع لها، فإن ماتت بقي أضحية ويتصدق به. إذا الأم ماتت هذا يبقى هو أضحية ويتصدق به. هذا فيما يتعلق بالولد. طيب الحليب، الحليب هنا قال: ويكره شرب فاضل لبن الواجبة. إذا كانت منذورة من السنة أن يتصدق بحليبها وأن لا يشربه، أما بيع الحليب فحرام، حليب المنذورة بيعه حرام. ويكره شرب فاضل لبن الواجبة وفارق اللبن الولد. هنا ربما سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين اللبن وبين الولد؟ في الولد قلتم يجب أن يذبح، لماذا هنا اللبن لا يجب أن يعطى للفقراء؟ الفرق بأنه يضرها حبسه، يعني وجود الحليب في الضرع فترة طويلة فيه مضرة على الحيوان. ويخلف كذلك الحليب عندما يعني عندما البقرة مثلا تحلب يأتي بدل الحليب حليب آخر. قال: ولو جمع لفسد. هذا الحليب إذا جمع في مكان سيفسد، وهم يتكلمون في زمانهم ما كان هناك مجمدات أو ثلاجات، ما كان هناك برادات يعني. نعم. قال: فسومح فيه يعني في الحليب، وإن خرج عن ملكه، يعني وإن خرج عن ملكه، وإن كان هذا الحليب هو ليس مالكا له. أما ويحرم عليه نحو بيعه، لا يجوز له أن يبيعه، ويسن له التصدق به. وله هذا، خلصنا الكلام عن الحليب، الآن نأتي إلى الصوف. قال: وله جز صوفها، يعني يجوز له أن يجز الصوف، أن يقطع الصوف. متى؟ إن أضر بها، إذا كان وجود الصوف فيه ضرر عليها والانتفاع به كذلك له أن ينتفع به. بعد هذا الكلام الآن نأتي عن التضحية أو الأضحية عن الغير. قال: ولا تضحية تجوز ولا يقع عن الغير، يعني عن شخص غريب الحي بغير إذنه، إذا لم يأذن لك في أن تضحي عنه، لأن هذه عبادة فلا يجوز لك أن تضحي عنه، أما إذا أذن لك فتضحي عنه، سواء كان مبلغ مال الأضحية منه أو منك. لأنها عبادة والأصل منعها عن الغير. الأضحية عن الميت، هذا يسأل عنه كثيرا. قال: ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إن لم يوصي بها. إذا ما أوصى بها فلا تجوز عن الميت. عند الحنفية، في المذهب الحنفي، عندهم يجوز الأضحية عن الميت، وسيأتي الآن الكلام فيه. لكن إخوتي الكرام، نرى الكثير من الناس الآن عندما يأتي عيد الأضحى، إذا كان هناك شخص توفي عن قريب، يذبح عنه أضحية ولا يذبح عن نفسه. يقول: أنا ذبحت عن نفسي قبل سنة أو قبل سنتين. هذا التصرف غير صحيح. الميت إذا لم يوصي، يا أخي الكريم، لا تذبح عنه. أنت مخاطب بالأضحية في كل سنة، في كل عام أنت مخاطب بالأضحية، فلذلك تذبح عن نفسك كل سنة. والذي مات إلى رحمة الله تعالى، يمكن لك أن تدعو له بالخير، يمكن لك أن تستغفر له. أما هذا الشيء فهو فعل غير صحيح وغير صائب أن نهتم بالأضحية عن الأموات، وأن لا نضحي عن أنفسنا بحجة وهي أنه والله هذا الميت يعني هو يستحق أو يحتاج إلى الأضحية. فهذا الفعل إخوتي الكرام غير صحيح. الآن أنهينا الكلام عن الأضحية على مذهب الإمام الشافعي، هنا نأتي إلى الأضحية على المذهب الحنفي. هذه بعض النقاط التي جمعتها من كتب الحنفية، سيما من كتاب رد المحتار. عندنا أولا، الأضحية عند الحنفية واجبة، هذه أول نقطة. الأضحية عند الحنفية واجبة وليست سنة، هذا فرق بين الحنفية والشافعية. الأمر الثاني، الأضحية عند الحنفية تجب على الغني، والغني في الأضحية هو نفسه الغني في زكاة الفطر، يعني الذي يملك نصابا من الأنصبة. النقطة الأخرى، عند الحنفية لا تجب الأضحية على المسافر، لذلك الحاج لا تجب عليه الأضحية. كذلك ليست على الكفاية، عند الحنفية الأضحية ليست على الكفاية، عند الشافعية الأضحية على الكفاية. لذلك إذا رجل ساكن في بيت ومعه إخوته وعمامه، إذا واحد منهم ذبح وضحى، هذا يكفي عن الباقين على القول الضعيف. أما على القول الراجح عند الشافعية على الكفاية، إذا يجب عليه أن يذبح عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. في هذه الأيام يطرح هذا السؤال ويقال: نحن الآن في زمن وباء كورونا، وهناك حاجة وعوز عند الناس، فليس الأولى هو التصدق بدل ذبح الأضحية؟ الجواب عن ذلك: الأضحية شعيرة من شعائر الله تعالى، ولا ينبغي علينا أن نحث الناس على تركها. نحث الناس على الصدقة لكن لا على تركها. هنا الآن عائلة متكونة من 20 نفس في بيت واحد، أخوة وعمام وأب، هؤلاء ممكن أن يأخذوا بمذهب الشافعية الحد الأدنى أن يذبحوا ذبيحة واحدة عن الجميع. المهم أن يظهر الشعار، وأن لا نترك هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. إذن ليست على الكفاية، بل تتعين عن كل نفس أضحية. ولا يجب عليه، يعني على الأب، أن يضحي عن أولاده الصغار، بل يستحب على ظاهر الرواية. لا يضحي عن أولاده الكبار وزوجته إلا بإذنهم. لاحظوا الفرق، عند الشافعية لا، ما حاجة أن يستأذنهم، يذبح ذبيحة واحدة وتقع عن الكل. عند الحنفية لا، الأولاد الكبار كل واحد يذبح عن نفسه، فالأب لا يجوز له ولا يحق له أن يذبح عن أولاده الكبار ولا عن زوجته إلا أن يستأذنهم. لكن إذا جرت العادة من الأب في كل عام أن يضحي عنهم صار كالإذن منهم. هذه المسألة فيها سعة، بحيث أنه الأب إذا هو اعتاد في كل سنة أن يذبح عنهم، يذبح عن زوجته أضحية وعن أبنائه الكبار كل واحد أضحية، ما حاجة أنه في كل سنة يستأذنهم ويطلب الإذن منهم في ذلك. وقتها من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس ثاني أيام التشريق. بعد صلاة العيد هذا إذا كانت الأضحية في المدينة، أما إذا كانت في مكان لا تقام فيه صلاة العيد فعند الحنفية عندهم وقت الأضحية يدخل بعد الفجر، ووقتها ثاني أيام التشريق. عند الشافعية ثالث أيام التشريق، فعند الحنفية بمعنى ثلاثة أيام فقط للأضحية، عند الشافعية أربعة أيام. صيغ النذر، النذر يكون بصيغة النذر المعروفة، نذرت لله أن أذبح أضحية، لله علي أن أذبح أضحية، أو قوله جعلت هذه الشاة أضحية، هذا عند الحنفية. إذا قال جعلت هذه الشاة أضحية هذا أيضا يكون نذرا. وعندهم أيضا الفقير الذي لا يملك نصابا غير مخاطب بالأضحية، فيقولون إذا ذهب واشترى أضحية بنية الأضحية تصبح واجبة وفريضة في حقه في حكم المنذورة، يوزعها للفقراء ولا يجوز له أن يأكل منها. ربما هذه مسألة غريبة تطرق أسماع الكثيرين لأول مرة. الفقير إذا اشترى أضحية عند الحنفية اشتراها بنية الأضحية هذه تصبح منذورة حكما عند الحنفية. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجب عليه أن يذبح، فهو الذي أوجب هذا الشيء على نفسه فالتحقت بالنذور. لذلك أو شراء نعم الفقير مع نية الأضحية عند الشراء هذا تصبح منذورا. إذا نذر شاة للأضحية وجب عليه شاتان. لاحظوا هذه أيضا من المسائل ربما تطرق الأسماء لأول مرة. عند الحنفية إذا شخص نذر شاة متمكن وغني وقال نذر علي أذبح شاة أضحية هذه السنة، يذبح هذه الشاة وهي منذورة، ويجب عليه أن يذبح شاة أخرى هي الأضحية، هذه صارت أضحية منذورة غير محسوبة، لا يجب عليه أن يذبح شاة أخرى أيضا. إذا نذر شاة للأضحية وجب عليه شاتان، الأولى للنذر والثانية للأضحية الواجبة. إذا خرج الوقت ولم يضحي، الآن إحنا عندنا وقت خروج الأضحية هو ثاني أيام التشريق كما قلنا. طيب غربت الشمس، غربت الشمس ثاني أيام التشريق ولم يضحي لحد الآن، ما هو حكمه؟ قال إذا خرج الوقت ولم يضحي الناذر لمعينة، هذا أول صورة، إذا كان ناذر لمعينة يعني قال نذر علي أن أذبح هذه البقرة، ماذا يفعل هنا؟ يقولون تصدق بها حية، إذن لا يذبح. هذا هو فرق بينهم الحنفية والشافعية. عند الشافعية إذا خرج الوقت يذبحها، عند الحنفية لا يذبحها، يتصدق بها حية أو بقيمتها. لماذا؟ قالوا لأنه وقت الذبح خلص انتهى، إذن على ماذا تذبح أنت وقد خرج الوقت؟ تتصدق بها حية أو تتصدق بقيمتها. أما غير المنذورة فيتصدق بعينها، إذا كانت منذورة هي هذا حكمها. إذا كانت منذورة، إذا كانت غير منذورة يعني كانت واجبة لكن غير منذورة، قلنا الأضحية عند الحنفية واجبة، ماذا يفعل هنا في غير المنذورة؟ يتصدق بعينها، أيضا لا يذبحها، يتصدق بعينها حية، تمام؟ موسرا كان أو فقيرا اشتراها للأضحية، سواء كان هكذا أو هكذا، وفي الحالتين ولا يأكل منها شيئا. هذا الغني الموسر والفقير اللي اشتراها للأضحية لا يأكل منها شيئا، لأن بخروج الوقت ما عادت أضحية، وإنما هذه صارت فريضة واجبة عليه فيعطيها للفقراء. عندنا ولد الأضحية يجب ذبحه والتصدق بلحمه، وقيل التصدق به حيا، هذا موافق لمذهب الشافعية. إذا ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين أجزأت دون الثلث وضر فوقه. عند الشافعية لا، إذا ذهب بعض الأذن حتى لو كان قليل، ذنب حتى لو كان قليل، هذه كلها لا تجزئ. الحنفية توسعوا في ذلك فقالوا إلى حد الثلث، ولهم في ذلك أقوال أخرى أيضا. وهنا كثيرا ما يسألني بعض الأخوة بعد أن اشترى أضحيته وجد أنه جزء من أذنها مقطوع، فأقول له نعم لا ضير على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فعند مذهب الإمام أبي حنيفة إلى الثلث ممكن أن يكون القطع، أكثر من الثلث لا يضر، لا يضر الحمل. عند الشافعية الحمل هو عيب من عيوب الأضحية، لا يجوز أن تكون حاملا. أما عند الحنفية لا، عندهم لا ضير إذا كانت حاملا، ما لا إشكال في ذلك. وكذلك أيضا يعني الذي الحمل الذي في بطنها له حكمها، يكون هو أيضا أضحية. هنا الحاصل التي لا يؤكل، يعني أشرت بذلك حتى أتذكر هذا الكلام. هنا عندنا في رد المحتار يتكلم سيدنا الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى عن خلاصة الحالات التي لا يؤكل فيها اللحم، لحم الأضحية عند الحنفية. وهذا في الحقيقة حبيت أن أقرأ من الكتاب، هذا الكتاب هو كتاب رد المحتار على الدر المختار، هذا من الكتب القمم في المذهب الحنفي. وسيدنا ابن عابدين صاحب هذه الحاشية رحمه الله تعالى هو من متأخري فقهاء الحنفية، وأودع في حاشيته هذه نفائس وجواهر عظيمة لا يستغني عنها طالب العلم. قال والحاصل أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء، أي التي نذرها، قال ها نذر علي أن أذبح هذه الشاة، هذا واحد. ثانيا والتي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر، التي وجب عليه أن يتصدق بعينها بعد أيام النحر، يعني مثلا كما ذكرنا أنه إذا كان بقيت عنده ولم يذبحها حتى خرج الوقت فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتصدق بعينها، أي لا بلحمها، بعينها. فهذا إذا شخص ذبحها فقير هو لا يأكل من لحمها. والتي ضحى بها عن الميت بأمره، كذلك التي ضحى بها عن الميت، لكن متى؟ بأمره على المختار. الأضحية عند الحنفية عن الميت لها حالتان، الحالة الأولى أن يذبح عن الميت من غير إذنه، يعني الميت لم يوصي قبل أن يموت، فهنا يجوز له أن يأكل من لحمها. لكن إذا وصى الميت قبل وفاته فهنا لا يجوز له أن يأكل من لحمها، كما قدمناه عن البزازية صفحة 472. هنا هذا هو الفرع، قال من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه، يعني يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل، والأجر للميت، والملك يعني ملك اللحم للذابح. قال الصدر والمختار أنه إن بأمر الميت، يعني إن ذبح الأضحية بأمر الميت يقصد بوصية الميت، لا يأكل منها شيئا، وإلا إذا ما كان بوصية يأكل. نعم. إذن قال والذي رابعا أن والحاصل أن التي لا يؤكل منها أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، والواجبة على الفقير. ذكرنا بأنه الفقير يجب عليه أن يوزع كل اللحم إذا عندما اشترى بنية الأضحية. قال والواجبة على الفقير بالشراء، طبعا هذا على أحد القولين المارين وهو ظاهر الرواية. خامسا والذي ولدته الأضحية كما قدمناه، وليد الأضحية أيضا لا يجوز له أن يأكل منها. سادسا والمشترك بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء عن الماضي، كذلك إذا كان بقرة مثلا اشترك بها سبعة أشخاص وقسم منهم نووا القضاء عما مضى، فهنا لا يجوز للبقية أيضا أن يأكلوا منها. هذه هي أهم المسائل التي وفق الله تعالى لها العبد الفقير في أن يجمعها وأن يلقيها على مسامعكم الكريمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ما كان من صواب فهو بتوفيق الله تعالى، وما كان من خطأ وزلل فهو من النفس والشيطان. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.